things related to the dietary injunctions of sacrifice with animals.
وكذلك الأنكحة الزواج.
And then also marriage and divorce.
والبيوع.
And commercial law.
ومختلف العقود.
And then also all of the contractual elements.
من إشارة وسلم.
In terms of like renting and also deferred buying.
ومن عقود جديدة قد لا تكون مسماة في.
And also some of the new.
ليس لها اسم خاص.
Some of the new contractual things that don't have pre-modern terminology, so the fuqaha didn't really have to deal with.
وأحيانا تكون هجينة أي أنها عقود تشتمل على عناصر تشبه العقد الهلالي وعناصر تشبه عقد آخر.
So sometimes these are complex contracts that actually have elements of different types of Islamic contractual law. So you have compounded problems that become very complex. Sometimes it has to do with inheritance laws and legacies. And then sometimes you have creedal questions about creed.
وعن البدعي والسنن.
And also on innovation and on what's the sunnah.
هذه الطائفة من القضايا.
So this group of propositions and problems.
والمشهد الكبير بانوراما من القضايا.
And this panorama of situations.
يجعل الإمام يتحمل مسؤولية كبرى.
It forces the Imam to really carry the burden of this great responsibility.
إلى جانب مدير المراكز ورؤساء الجمعيات. Not to يكون الأئمة أيضا.
And that's notwithstanding his role as the head of an Islamic center and all the other functions that he performs.
ولهذا فإن أول وصية هي التنسيق بينهم.
So, the first suggestion then is that there be some type of organization amongst the groups.
والشورى.
To have mutual consultation.
وإيجاد برنامج دائم.
And also producing programs that have perpetuity.
للتعلم.
In order for people to learn.
لا يزال المرء عالما إذا تعلم.
He said a man is a scholar as long as he continues to learn.
فإذا ظن أنه عالم فقد جهل.
But once he thinks he knows, he's become ignorant.
فهذه كوصية عامة.
So this is just a general suggestion.
أما الوصايا الخاصة.
As for those that are more specific, a person should know themselves.
He should know
the limits of what he can really give opinions about and those limits that become transgressive.
ولا يخجل من لا أدري أن لا أدري نصف العلم.
He should never be ashamed of saying I don't know because I don't know is actually half of knowledge.
فقد أجاب مالك في ست مسائل من قريب من 40 مسألة وأجاب في بقية المسائل بلا أدري.
Imam Malik was once asked 40 questions. He only answered 6, and in the the other 34 questions, he said, I don't know.
فقال له سائل وقد جاء من أرضك من القيروان من إفريقيا في ذلك الزمن تسمى. فقال له ماذا أقول لهم؟ جئت أسأل عالم المدينة. قال قل لهم عالم المدينة لا يدري.
So the man said he was coming from Qayrawan in Tunisia. He said, well, what do I say when I get back to my people? I came to the scholar of Medina. And what do I say? He said, just go back and tell him he doesn't know.
قاله مالك كلهم عالم المدينة لا يدري. ف فلا أدري هي نصف العلم.
So not saying I don't know is actually half of knowledge.
لكنها تحث الإنسان على أن يتعلم.
But it also encourages people to learn more.
ولهذا فقد صنفت في كتابي صناعة الفتوى والأقليات.
So I authored a book called the Craft of Fatwa and the Jurisprudence of Minorities.
إلى ثلاثة أصناف.
And I mentioned in that there's three categories or three aspects of the fatwa.
ألف فتوى ألف.
فتوى ألف.
فتوى باء.
And then B, A, B.
Fatwa Jim.
And then Jim, Fatwa Jim.
Alif.
A, B, C.
نعم. ممكن أن تبدأ بالبسيط أو ممكن تبدأ بالمركب أو بالمعقد.
He said you can either look at the simple structure here or you can look at the more complex.
إذا بدأنا بالبسيط نقول إن ألف هي الفتاوى التي تتعلق بأحكام الصلاة وبأحكام الصيام وبالقضايا البسيطة من الزكاة.
So the simple fatawa are those things that relate to fasting and the answers that are well known. People ask about prayer, ask about fasting, ask about certain things, and the answers are just clear. They're not complicated.
من فروض العين التي لا يسع المرأة جهلها.
Things like the فرض عين that really nobody should be ignorant of them.
فهذه غالبا يكون الإمام على علم بها أو بإمكانه إما يكون على علم بالمكنة أو الإمكان أي أنه يملك فعلا عبارة للقيم أو يكون بإمكانه أن يتعلم.
So in these type of questions, either you know them or you have recourse to finding them out easily. They're not hard.
لأنه قد يرجع إلى كتاب من أحد المذاهب الأربعة التي المتمذهب بها. يكون مالكيا عنده شرح خليل وشرح رسالة رسالة الميزان.
So you can go to your reference books of the different madhabs, like in the Maliki madhabs case, you go to the Risala of Ibn Abi Zayd al Qayrawani and look at the commentaries or Khalil or one of the other books.
أو حنفي عنده ابن عابدين حاشف ابن عابدين أو حنبلي عنده زاد أو أي.
Or in the Hanbali case, you go to the Zad. Or the Hanafi case, you go to Ibn Abidin, his Hashia.
So these are well known.
The Shafi'i Madhab, you can go to the different books they have, Imam al-Ghazali, al-Wajiz.
فتوى باء هذه قد تتعلق بالأنكحة وبالبيوع وبخاصة في القضايا التي فيها تعقيد كالإيشار المنتهي بالتمليك ما ترتب في ذمتي في حالة التضخم البيوع التي تتعلق بالبورصة التورق يعني قضايا جديدة.
The second category, the B category of fatwas, are those that are more complex, and those relate to things that involve marriage, divorce. Also things like inflation and the problems of debt that's incurred prior to inflation and then how it's paid off after inflation. Things that involve more complicated things that might not have been dealt with earlier.
زواج الرجل من غير المسلمة المسلمة المرأة تكون غير مسلمة وتسلم وزوجها غير مسلم. يعني قضايا من هذا معقدة توجد فيها فتاوى المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء قضايا العلاقات العامة واللحوم قضايا فيها اشتباه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين الحرابيين الحلبيين الحرابيين وبينهم أمور مشتبهات لا يعرفون كثير من الناس.
So
هذه المشتبهات هي مجال هذا المجال الذي تحدث عنه.
So also those things like general things that occur, you have problems with meat, for instance, fatwas that relate to meat, and things that are doubtful matters in areas that are problematic. Sometimes you have a non-Muslim woman becomes Muslim and she's married to a non-Muslim man, and that becomes a problem. You know, you can have certain fatwas, you have recourse to them that normally you would not use, but in certain circumstances they could become necessary. So those type of things that are complicated and involve a deeper set of knowledge.
هذا النوع من الفتاوى ينبغي أن تفتي فيه الديشة ولا يفتي فيه الفرد.
He said these type of fatwas really you need committees. They shouldn't be individual fatwas, but rather collective fatwas, because they're too complicated to. You need discussion about them, and you need more than one individual, because the dangers are much graver.
فالمنظمات الإسلامية وال عليها أن توجد هذه اللجان على مستوى بمعنى أن تتصل بالأئمة وتقول فيه قضايا معينة أو تصف هذه القضايا فيها قضايا فيها خلاف بين العلماء فيها قضايا مستشدة أحكامها غير لم تكن معروفة تحتاج إلى تحقيق المناطق تحتاج إلى تنقيح المناطق تحتاج إلى أدوات أصولية لا يملكها كل أحد. ففي مثل هذه القضايا لا بد من التشاور في الإجابة.
So these, because these involve usuli complications that not everybody is really qualified. It's a type of ijtihad level, and not everybody's qualified to do that. You have to understand the specific circumstances. You have to eliminate alternative possibilities that are less appropriate in a given situation. Understand the contingencies of the legal ruling. So those things, tahqiq al-manat and tanqih al-manat and other aspects of the usuli considerations, they need a level of knowledge that not everybody, even scholars, possess.
النوع الثالث أو المستوى الثالث وهو مستوى جيم
مستوى جيم
نعم yeah. وهذا أكثر تعقيدا.
He said the last level, which is the C level, so the A would be the simple fatwas that you have recourse in your books of reference or you know off the top of your head, and then the B level would be these complicated, difficult matters that need collective ijtihad. And then, so this is the most complicated of them all, the third C or Jim level. This relates to the beliefs of people.
التكفير والتبديع وهذا لا ينبغي أن تفتي فيه للبشر.
He said this relates to things like excommunication, so actually apostasy laws and anathematizing people, declaring them outside of the faith. He said this is this can only be done through a legal process. You have to have majami', like councils that are specifically set up to really determine.
فلا ينبغي للإمام حتى ولو كان يرى في مذهبه أن هذا الشخص كافر أن يقول له كافر. لا هذا لا يجوز.
So even if in your madhab or in your understanding this person is a kafir, if he says he's a Muslim and he's doing something that for you appears to be an act of disbelief, you cannot call that person a disbeliever. without recourse to these councils. Because we're suffering from this right now a lot. So there's people that visit graves, and then there's people that say the people visiting graves are kafirs. So there's people that they base their, they believe that in going to the graves it's actually a devotional act, based on the hadith that I used to tell you not to visit graves, but visit them now because they remind you of the afterlife. And then people that say no, this is actually a type
of,
And also the problem of innovation that involves things that the Prophet ﷺ did not mention. And Ibn Taymiyyah, the Prophet either didn't do it or didn't mention it or didn't decide upon it. It was never done in front of him for him to allow it. That what's called tark. This type of innovation, Ibn Taymiyyah was very strong about that he saw that as an area of
prohibition.
And Imam al-Shatibi also in al-Ittisam, he that's his view also. Ash-Shatibi differed with his teacher Ibn Ulub, who said that that tark was not a problem, and also Imam Shafi'i that it does not establish a legal precedent. So Imam Ibn Ulub and Imam Shafi'i and others said that Imam Al-Qarafi, that if the Prophet ﷺ did not do something, does not mean that it's not permitted to do, or he didn't mention it, or Ibn Arafah, so many of the great Usuli scholars did not consider tark to be problematic. So he said, you know, a lot of this stuff is unfortunately past baggage, historical baggage of our scholastic community, and it's been buried, and there's really it's not a healthy thing for us to dig up these dead bones and start getting aggressive with each other over things that were dealt with many, many centuries ago.
والجمعيات تسأل العلماء سواء اتحاد العلماء أو أي جهة من جهات العليا وتقول افتونا بهذه القضية أو ألغوا الفتنة فيها لأن خلافها لن ينتهي لأن كل واحد عنده أدلة يمكن أن يدلي بها
قال
ابن عرفة يعني كانت في القرن الثامن الهجري وابن عرفة كان شيخ المالكية في العصر في تونس سأله العلماء من المغرب عن من المغرب الأقصى سلام عن الدعاء بعد الصلاة جماعة طبعا كثير من الناس يقول بدعة سألوا عنه وكان جوابه جوابا مختصرا قال سئلت عن هذه المسألة قبل 10 سنوات من سلاة أجبت إذا كانوا يرونه من سنن الصلاة وواجباتها فهذا ليس مشروعا وإذا كانوا لا يرونه كذلك فهو يرجع إلى أصل الدعاء وهو الاستحباب يعني ما في شيء فهو فرق بين حالتين بين أن تجد ترى أن هذا الدعاء هو جزء من الصلاة وبالتالي جدت في الصلاة وبين أن ترى هذا الدعاء هو دعاء مستقل عن الصلاة ويرجع إلى أصل الدعاء وهو الاستحباب فعلته جماعة أو فعلته وحدك هذا لا فرق بين ليس فيه فرق.
So he was asked about the you know, to give you an example of this talk, he was asked about the problem of the supplication either from the imam or the muezzin after the prayer, because the some of the Moroccans considered that to be an innovation and that it wasn't acceptable practice, and so they asked Ibn Arafah, he's an 8th century Tunisian scholar. About this, and he was the Imam of the Malikis at the time, he gave a very short answer. He simply said, if they see it as a sunnah or as something as part of salah, then it's innovative what they've done. But if they understand that they're just making dua and it just happens to be after the prayer, then it goes to the legal ruling of supplication. And the legal ruling of supplication is that it's encouraged and permissible. So it depends on how they view it. So it's the same act, but depending on how that act is viewed is going to determine the legal ruling of the act.
كثيرا من المسلمين في ديارنا رأينا ذلك في كندا رأينا في كثير في فرنسا يضيع وقتهم بالخلافات في قضايا لا ليست عملية وفي قضايا أيضا عقدية يحاول واحد يقول عقيدة هي كذا يقول الآخر لا العقيدة ليست هذا فيكفره ويبدعه هذا لا يجوز مطلقا مطلقا.
So the reason
اشتغلوا بالقضايا العملية اشتغلوا بالطهارات بالوضوء بالصوم بالصلاة بالحج أما أن تشتغلوا بالقضايا غير عملية فهذا يؤدي إلى فساد كبير ولأجل ذلك يعني الشباب الذين ينشطون في هذا ويكفرون الناس هؤلاء أصلهم كبير من أصول البدع.
So the reason I'm bringing this up is simply because I've noted in my coming to the West, Toronto and other places, that a lot of people seem preoccupied with these type of issues. And he said they get very agitated and people start getting in these discussions or even worse. And he said that these things are not, they're not practical things, that people should be more concerned about practical things, about, you know, people need to learn the rules of prayer, learn how to fast, learn how to pay their zakat, do things that are practical in their religion and not get caught up in these types of things that actually become just divisive and create problems. And then he said that, you know, the people that engage in these things as a practice, he said, really, they're the source of a lot of the tribulation that's happening in our community and the disunity and divisiveness.
أخيرا رسالتكم هي رسالة أخلاق ورسالة سلام في الديار التي تقيمون فيها تأملوا في الحديث إفشاء السلام وإطعام الطعام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام هذا الحديث له ثلاثة أبعاد البعد الأول هو السلام أن تقرأ السلام على كما قال حد في الحديث الآخر على من عرفته وعلى من لم تعرفه تبث في الناس روح السلام روح المسالمة البعد الثاني هو إعانة الضعيف لأن إطعام الطعام معناه هو أن أنت تهتم بالفقير وبالجائع الجائع وجزء يعني والإشارة التنبيه بالجزء على كل والصلاة بالليل والناس نيام تنبيه على ما بينك وبين ربك لأن الإنسان عليه أن لا يصرف وقته كله في قضايا الدنيوية قضايا الدنيوية فيها أجر بالنية أن تحسن على الناس أن تعين شخصا أن تصلح بين الناس أن تصلح الجماعة تقوم بشأنها طيب لكن أيضا لا بد أن يكون لك تكون لك حالة مع الله سبحانه أن يكون لك بعد آخر هو عبادة الله سبحانه وتعالى وبخاصة يجب أن ننبه على إخواننا في ديار الغرب والغربة وفي كل مكان لأن عليهم أن تكون لهم أبراد الإنسان إذا لم يكن له ورد فإنه ينقطع عن الذكر لماذا العلماء جاءت أوراد في الحديث النبوي الشريف والعلماء بعد ذلك اتخذوا أوراد لماذا حتى لا تستولي عليهم القبلة ولهذا قال الإمام ابن لب وابن لب هو شيخ الشاطبي وإن كان اختلف الأستاذ ابن لب هو الشيخ قال عمر بن عبد العزيز يقول تحدث الناس أقضية بقدر ما يحدث من الوجود قال وتحدث لهم تغيبات بالعلوب يقول بحسب ما أحدثه من الفتور إذا كان الإنسان في حالة الفترة وغفلة فيكون له وجه دائم. وهذا ليس مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على العكس، الحديث الصحيح وهو حديث شديد شدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير من المدينة إلى مكة. خليني في حديث المبردين، يسير من المدينة إلى مكة حتى وصل إلى قدر مرحلة من مكة. هناك جبل ممكن أن تذهبوا إليه، ما زال موجودا الحمد لله، اسمه جمداء. قال: أين السابقون؟ قالوا: يا رسول الله، سبق قوم وتخلف آخرون. فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. الصحابة: من هو المفرد؟ المفرد في اللغة العربية واحد راكب على بعير وحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معنى السير الروحي. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكرون الله كثيرا. وفي رواية: مهترون بذكر الله، الذين يذكرون الله دائما في كل الأحوال. هؤلاء هم السابقون. رأيت أن الإنسان قد يكون، وفسروهم بأنه الشخص الذي كبر في السن ومات أقرانه وبقي يذكر الله، لأن الإنسان إذا كبر فإنه دائما يدهش بما يولع بما تعوده. فإذا كان تعود كلاما سيئا تراه يعيد، إذا كان تعود شيئا. فعندما يكبر علينا أن نعلم الناس هنا وكبار السن وحتى الصغار أيضا بأن يدهش الإنسان بإذن الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الوسيلة للسبق. قد تقول: السابق هو الإنسان الذي جاد، والإنسان الذي بدأ بحياته عمل كذا من الخيرات وزع كذا من المال، لكن هناك وسيلة أخرى تجعلك من السابقين، وهي إذا ذكرت الله كثيرا. فذكر الله، أن نعطي وقتا لذكر الله، أن نعطي وقتا للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي يرويه الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ ذكروا بلا إله إلا الله. فعلينا أن لا نهمل هذا الشأن، أن لا نهمل هذا الشأن. بعض الناس يقول لك: هذا التصوف، هذا دين الله، هذا ذكر الله، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحيانه. فهناك إشكالات في قلوب بعض الناس، يعني دخلت نفوسهم أشياء وتبديع وتشنيع، حتى في ذكر الله، حتى في الاجتماع لتلاوة القرآن، الاجتماع مع حديث ابن عباس: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله. يعني يسألوا ناس أحيانا من فرنسا بالتلفزيون، ناس قالوا لنا: لا تجتمعوا لذكر الله يا أبنائي، أو لتلاوة القرآن الحزب: يا أبنائي، هذا أفضل لكم من تخرجوا للشوارع تتسكعوا فيها، تذهبوا إلى البارات. هذا لا يقوله شخص عنده عقل. اجلسوا اقرأوا الحزب، ماذا يضر أن تقرأوا جماعة؟ فقد كان من السلف يقرأ جماعة، وكتب العلماء في هذا كتب كثيرة. فهذه رسالة، تكون رسالة أخلاق، رسالة روحانية، أن تشو السلام بين الناس على من عرفت وعلى من لم تعرف، أن تقيم علاقات مع الجميع، علاقات خير، علاقات جوار، مسلم أو غير مسلم، لأن الجار ولو كان غير مسلم له حق الجوار. أن ترعوا هذا الجانب، أن تلينوا الكلام. كل الثقافة التي ورد في الحديث: الرجل يبول في المسجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلموه، لا تقطع عليه بوله، دعوه. ثم يقول له بعد ذلك: إن هذه المساجد لا يصلحوا فيها هذا، وأفيض عليه ذنوبا من ماء، سجلا من ماء، فقط هكذا. فهذه اللطف الذي ورد في الحديث: ما كان من شيء إلا زانه، والعنف ما كان من شيء إلا شانه. فنتجنب العنف في القول وفي العمل، وأن نبث هذه الروح فيما حولنا من الناس، لأن الرسالة لا رسالة أخلاق. ويمكن نفسر ذلك نقول نحن ندعو إلى تشبيل الحياة، كيف؟ إلى خفض تكاليف الحياة، كيف؟ الناس إذا لم تسرق السجون ستكون خالية، سيرتاح المجتمع، العائلات لن تكون مشكلة إذا لم يسرق البعض، إذا لم يقتل، إذا لم يعتدي على أحد. هذه رسالتنا، نحن نبحث عن السلام وعن الوئام ونبشي السلام على من عرفنا وعلى من لم نعرف، ونحسن على الجارب ونشارك في مشتركات العامة الإنسانية، نشارك في الانتخابات، لماذا؟ يوسف عليه السلام ماذا قال للملك مصر؟ ملك مصر لم يكن على دينه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، يعني أنا أحفظ المال وأعرف كيف، لأنه إذا جعله على خزائن الأرض سيعدي وسيقدم النموذج الطيب. إذا المشاركة ضرورة، المسلمون عليهم أن يشاركوا في كل الانتخابات وأن يختاروا الأفضل، من يكون من شأنه أن يقيم العدل في الناس، أن يزيل العنصرية، أن يساعد الناس، أن يساعد المحتاجة المريضة، فنختار. لكن المسلم عليه أن لا يكون سلبيا، سلبية غير مطلوبة. الصحابة كانوا مع النجاشي، كانوا مع النجاشي قبل أن يسلم، لأن الرجل أظهر عدلا فكانوا معهم، لأن الحياد في هذا بين الفضيلة، رسالتنا رسالة الفضيلة، رسالتنا رسالة حلم الفضول. ما هو حلم الفضول؟ هو حلم كان في الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دعيت علي إلى مثله بالإسلام لأجبت، لأنهم تحالفوا على لا يقال بمكة مغلوب. فنحن نبحث عن حلم الفضول، نتحالف مع كل أصحاب القيم الصالحة مهما كان دينهم، يهودا أو نصارى أو لاذريين، فنحن نتحالف معهم في الصالح الآن، ونعمل بحديث هديه، يا هديه أقم الصلاة وآت الزكاة واشكر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت، كما الحديث الذي يرويه البيهقي وابن حبان. وهذا هديه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يقال أن من يهاجر هذا لأنه جلس في قومه ليسوا مسلمين ومشركون، منعوه قال لا تذهب ولكن نحميك، اعمل ما تشاء بدينك. فلما شاهد النبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا، قال يا رسول الله يقال من يهاجر هذا؟ قال يا هديه أقيم الصلاة وآتي الزكاة واهجر السوء واسكن من أرض قومك حيث شئت. فهذه الرسالة هي رسالتنا، هي رسالة السلام، على المسلم أن يعرف بأمانته، أن يعرف بعدم اعتدائه على الناس بكلمته الطيبة. فكل تلك الأخلاق التي ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نطبقها في الحياة. سامحني
The message of this community is a moral message. If you look at the khutbah that the Prophet ﷺ gave in Medina, he said three things. He said, spread peace, feed food, and pray at night when people are asleep. And the Prophet ﷺ, he said this has three dimensions, this hadith. The first dimension is just a social dimension of just being a peaceful person and spreading peace. The second dimension is a charitable dimension, taking care of the needy, because that's what he means when he says أَطْعِمُ الطَّعَامُ, is really help people and look after people. And then the third dimension is the spiritual dimension that the Prophet ﷺ is really telling us that we need to have a time with our Lord, that you can't just be involved in worldly activities, that you need time with your Lord and really a personal time, which is why it's at night and alone. You need that personal time with your Lord. And so I want to look at the idea here of just awrad, that people need what are traditionally called awrad, which are practices, spiritual practices that they do on a constant basis. This is really important in order for heedlessness not to overcome them, overwhelm them. One of the things that Umar ibn Abd al-Aziz said was that rulings will come about based on the behavior of the people. So when people have negative behavior, there are rulings that come about that didn't exist before that. And he said Ibn Ulubbin added to that, and he was a teacher of Imam Shatibi, even though they differed on certain things. But Ibn Ulubbin said that also targhibat, or those things that encourage people to do virtue, you also have to bring new targhibat based on the laziness of the people. So an example of that, like, is when the during a certain period in Morocco, when they saw people not reciting Quran, they started doing it in the Hizb, getting them together. That they actually innovated that, but the purpose of it was to keep people reciting the Quran. So he said that that's very important, that these awrad that were put together, the Prophet had awrad, but they weren't specific. We don't really have the specific things. We just have all the different things that he did. People put them in certain orders in order to facilitate people reading these. And then if you look at there's a hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when they were coming from Medina to Mecca, and they passed by, there was a mountain called Jumdan. And the Prophet ﷺ asked about certain people, and he said, oh, some of them went ahead and others lagged behind. And the Prophet ﷺ said that the Mufarridun have outstripped everybody. In other words, these people got way ahead. And they asked him, who are the Mufarridun? Mufarridun are people that only have one person on the camel. It's a single rider. And they can go faster than a person with two people. But they wanted to know what he meant by it. And so he said, the Mufarridun are the people that do a great deal of dhikr. And so what he was indicating was the spiritual journey, the internal journey, which is a lone journey. Every soul has to make that journey on their own. And the people that take that seriously will outstrip everybody else because they're doing a lot of dhikr. And he said, so...
Sheikh Hamza.
No.
Sheikh Imam Majid Yadhan. إذا كان الإخوة عندهم أسئلة نجلس وإلا غدا إن شاء الله ستكون محاضرة وتكون عندكم الأسبقية في الأسئلة وننهي الآن
أنا 30 خطيبا إن شاء الله سيكونوا
خلاص
جيدا عند
إن شاء الله ولو زدتم يعني لكان خيرا لا مانع يعني قضايا العلم ما فيها.
So just to finish this, in summation, he said some people will say, oh, this is Sufism, Tasawwuf, and this is, he said, this isn't something, this is our religion. The Prophet ﷺ in the hadith said that he did dhikr in all of his states, that people have, this is what we're told to do. The Quran says, remember Allah much. And so that's important that people see that this is something that is essential to our religion. People have to have spiritual practices. And then he said finally that we need a moral message to people, spread peace, speak to people you know and don't know, be good to people. The Bedouin who was urinating in the masjid, the Prophet said, don't let him finish his urination. And then when he finished, the Prophet then went up and told him, look, this isn't the place to do that. And he explained it to him, but that's the point. You need lutf, which is kindness. And the Prophet ﷺ said, kindness is never in a thing except it adorns it, and it's never removed from a thing except that it makes it ugly. And then he said, so, you know, our call is to beautifying life. And what do I mean by that? He said, there are many things that we do that will actually remove the hardships and burdens of life. If people are more pious, then they're not going to have the type of problems that they have. The prisons will diminish. You'll have less crime. You'll have more harmonious households. People won't be killing each other, won't be stealing things. These are things that make life far more pleasurable and worth living. And he said also we have to be civically engaged, that he encourages voting. Yusuf alayhi salam asked a non a Muslim ruler, he said, I want to be part of this government, so which is in the Quran, put me in charge of the treasuries, the storehouses, which is like asking to be the minister of treasury. So he said that that's part of our religion. He said, you don't have to tell people to vote for, but choose the best people, the people that are closest to our understanding, the people that want to have reforms and justice, more social justice, the people that are doing good things out there. And he said, Muslims should not be negative. They shouldn't be counterproductive. They should be people that are actually positively engaged in society. We should also not be neutral about virtuous matters. We have to have positions, and our positions are positions of virtue, and we should ally with people that are also fighting for those same virtues. So the alliance of virtue was part of the prophetic sunnah. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said about the hilf al-fudul that he was called to it before Islam, and he would answer it if he was called to it after Islam. And he was talking about if non-Muslims called him to something virtuous, he would respond. And then remember the hadith of Fudayk. He said, Fudayk came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he said, Ya Rasulullah, they're telling me I'm not a muhajir, because he stayed in amongst his people who were not Muslims yet. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, Ya Fudayk, you know, establish your prayer, pay your zakah, avoid evil, and live wherever you want amongst your people. So the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gave him permission to live wherever he wanted, and the whole world is God's world. So wherever we live, we just have to live, to take that counsel of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. One question. Su'al wahid.
طيب تفضل.
In the three categories of the Tawa, right?
Yeah.
The first one, those are things which don't change over time.
They don't really change over time. Yeah, they're just no. Like yes. Somebody says to you, I prayed three rakats and I forgot to do the fourth. And then
they
I left the masjid. Yeah.
Effectively, they don't change. We have the ones which are very time contextual.
Yeah. So she's saying, يعني الفتوى ألف يعني من الثوابت.
نعم.
والفتوى باء من المتغيرات. هل هذا؟
والفتوى باء من المتشابهات.
Yeah. So he said the B category are also those things that involve doubtful things as well. Yeah.
Okay. And C seems to be where people disagree whether it should be category A or B. And the friction is where the people is how they're dealing with it almost.
Well, I think he's talking more about things that actually are related to belief.
Yes.
So it's the first A and B are more action based. They're deeds, what you actually do. The third category is belief. It's more the theoretical component as opposed to the practical components.
I just want to say I respect his comments, you know, because that's the kind of thinking that we should do with American Muslims or imams, to be more progressive, be more civic engaged in the
dialogue. So that's
Thank you.
بارك الله فيكم شاء الله
جزاك الله خيركم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت